جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الضابین عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها وقاتليها وظالميها وضاربيها وغاصبي حقوقها ومنكري شهادتها و غاصبی حقوق بعلها و منکری ولایت بعلها و لعنت الله علیهم اجمعین. کان الکلام فی صحت اجارت الارض ثانیان بشرط عدم المباشره مع عدم احداث الحدث. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه صاحب العروة أعلى الله مقامه بصحة الإجارة، ولكن التزم بكراهية الإجارة بكراهة الإجارة الثانية، وحمل الرواية صحيحة إسماعيل بن فضل هاشمي على الكراهة بقرينة معتبرة أبي الربيع الشامي وأبي المغرى. ولكن استشكلنا وقلنا إن النسبة بينهما ليست التباين، حتى لو حملنا صدر رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي على المزارع دون الإجارة، وحتى لو قلنا ببطلان إجارة الأرض بمحصول الأرض بالكسر المشاع، إذ كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، إذ الروايه ابي ربيع الشامي هكذا. سألته عن الرجل يتقبل الأرض من دهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، قال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. وبنقل الفقيه زاد ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس. قلت هذه الرواية تدل على صحة إجارة الأرض بلا فرق بين إحداث الحدث أو عدم إحداث الحدث، فقال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت. إن قلت إن هذه الرواية كانت مختصة بإجارة الأرض من دون إحداث الحدث، وسر ذلك أن لو قيدنا الأرض بإحداث الحدث لما بقي فرق بين الأرض وبين الدار والأجير، إذ إجارة الدار وإجارة الأجير أيضا مع إحداث الحدث كانت صحيحة. الرواية نعم، الرواية بنفسها فصلت بين الأرض وغير الأرض.
في الفصل بالأكثر.
مع إحداث الحدث لم يكن بينهما فرق. لو حملنا هذه الرواية على إحداث الحدث لما بقي بينهما فرق. وهذه النكتة هي النكتة التي التفت إليها السيد الخوئي رحمة الله عليه وقال النسبة بينهما هي التباين. ولكن ينبغي أن مثلا يوضح ويقول مثل ما قلنا، إن قلت هذه الرواية كانت أعم أيضا. ليش؟ سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. إن قلت إن الرواية كانت مطلقة تشمل المزارعة وتشمل الإجارة، وزيل الرواية إسماعيل بن فضل الهاشمي يخصص هذه الرواية، يتقبل الأرض، تقبل الأرض لم نقل بظهوره في المزارع فلا أقل من كونه عاما مطلقا يشمل المضارع والمزارع. إن قلت ذيل الرواية فرق بينهما، قلت مقصود من ذيل الرواية هو إن الدار والبيت أجير والأجير فضله لا يتصور إلا بالإجارة بالأكثر بخلاف المزارع. المزارع يعني قال إن الأرض ليست مثل الأجير، إذ الأرض يمكن أن تعطى مزارعة ويستفيد فضلا بخلاف الأجير والبيت والدار. لا نعم أدري خلاف الظاهر، ولكن تلك الرواية تخصصها
زي الرواية فضل هاشمي أيضا.
لا لا بشيء معلوم بشيء معلوم
مسمى أو طعام مسمى
لا بأس. الرواية هكذا إسماعيل بن فضل الهاشمي هكذا: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمى أو بطعام مسمى. هذا ليس محل البحث.
نعم زيله.
ثم أجره وشرته. قال نعم. قال وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام معلوم. لا هذه هي الإجارة الأولى، إنما الكلام في الإجارة الثانية. فيؤاجرها قطعة بشيء معلوم.
شيء معلوم
ظاهر. ولذا قال الزيل مختص بالإجارة.
من قال؟
السيد الخوئي رحمة الله عليه قال مختص بالإجارة. شيء معلوم يعني شيء معلوم يعني ليس المقصود النسب، إلا يقول مثل صدره وصدره شرط لمن يزرعها أن يقاسمها النسب أو أقل من ذلك أو أكثر.
شيء معلوم
لا سأل في صدر الرواية شيء معلوم لا بأس بشيء معلوم، وإلا يقول قطعة يقاسم لا الشيء بالشيء المعلوم. قال الإمام عليه السلام: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس. وفي السؤال السائل جواب الإمام عليه السلام: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس. في رواية الأب المقرى هكذا يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر، قال لا بأس مطلق
يؤاجر
مطلق بلا فرق بين أن يحدث فيها شيء أو لا. هو يخصص وكلمة يؤاجر تستعمل بمعنى المزارعة، والشاهد على ذلك سأل ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف. استعمل كلمة الإجارة، قلنا أمس تستعمل كلمة الإجارة مقام المزارعة ولكن ليس المقصود منه العقد الاجاره، بل المقصود منه عقد المزارع. وعلى هذا الاساس فنقول ان اجاره الارض لا تصح الا بالاكثر الا باحداث الحدث، والا ما قال السيد الكوفي رحمه الله عليه والماتن خلاف جمع الروايات كما لا يخ. ثم قال صاحب العروه رحمه الله عليه: وكذا لا يجوز ان يؤجر بعض احد الاربعه المذكوره بازيد من الاجره، كما اذا استاجر دارا بعشره دنانير وسكن بعضها واجر البعض الاخر بازيد من العشره، فانه لا يجوز بدون احداث الحدث. اما لو اجر باقل من العشره فلا اشكال والاقوى الجواز بالعشره ايضا وان كان الاحوط تركه. ظهر مما ذكرنا وجه كلام السيد رحمه الله عليه: اذ لو اجر بعض احد المذكوره بازيد من الاجره يصدق عليه فضل الدار، فضل الحانوت، فضل الرحى، فضل السفينه والاطلاق، وان لم يشمل ولكن التعليل فضله حرامون يشمل، مضافا الى ان لا يمكن ان نقول عرفا ببطلان اجاله الارض مطلقا كلها بالاكثر وبصحة إجارة بعض الأرض بالأكثر، هذا غير محتمل عرفا. ثم نعم في بعض الأرض لا بأس، إذ ورد في الرواية الشريفة قال قطعة قطعة، رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي، سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض وليست له. فقال له: إذا استأجرت أرضا، يعني إذا كانت الأجرة من الكل أكثر من الأجرة المسمات فلا تجوز الإجارة، فإن كان الأحوط تركه وجه الاحتياط استحبابا، هو احتمال كون المقصود هو عدم مثلا الانتفاع من العين المستأجرة بلا عمل، ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، احتمال عقلي قياس، ونحن لا نعلم وجه الحكم. إن الشارع تعبد بحرمة الإجارة بالأكثر وقال بجواز الإجارة ببعض الأرض ولو مع الانتفاع بغيره. المسألة الثانية: إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف الیه یجوز ان یوکله الى عبده او صانعه او اجنبی، ولکن الاحوط عدم تسلیم متعلق العمل كالثوب ونحوه الى غيره من دون اذن المالك و الا ضمنه و جواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستاجره فيجوز استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الاجره التي قررها في اجارته او اكثر و في جواز استيجار الغيره به اقل من الاجرت اشکال الا ان يحدث حدثا او یعطی به بعض. ذکرنا و بحثنا سابقا مفصلا و قلنا كلما جازت الاجارت الثانیه يجوز الدفع فيما اذا توقف الانتفاع على التسليم او كان المتعارف تسلیم العینه الى الغیر ولا وجه لما ذکره صاحب العروه رحمت الله علیه. فلو آجر نفسه لخیاطت ثوب بدرهم یشکل استیجار و غیره لها باقل من الا ان یفصله او یخیط شیئا منه ولو قلیلا بل یکفی ان یشتری الخیط او الابره في جواز الأقل. وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في سورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا. قد فصل السيد الخوئي رحمة الله عليه قال فإن اشترى الإبرة أو الخيط بماله فلا إشكال في صحة الإجارة، وأما لو اشترى الخيط أو الإبرة بمال الأجير استشكل في صحة الإجارة. وجه الإشكال هو أنه قد يقال إن الإجارة كانت صحيحة ثانية بشرط العمل في متعلقه لا في مقدماته. شراء الخيط والإبرة كان من مقدمات العمل لا من نفس العمل. الرواية هكذا. سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال الله إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. صحيح الآخر عن أبي حمزة سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه، قال الله سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضله، قال لا بأس قد عمل فيه. ولكن بعقلي القاصر الحق مع صاحب القربة اذ مثلا لو توقف شراء الابره او الخيط الى مؤونه لابد ان يروح مثلا الى مكان بعيد ويشتري او مثلا الى شخص يتقاضى من مثلا عرفا يصدق يتقبل العمل ان يكون قد عمل فيه شيئا. نعم اذ العمل كما ان الخيط من مقدمات العمل الفصل ايضا من مقدمات العمل لان العمل خياطه
فيه ضمير في
مجره اين الذي عمل الى ادري لا يعمل في يعني متعلق الايجار متعلق الايجار خياطه الثوب فصل الثوب تقطيع القماش تقطيع القميص ليس متعلق الايجار
عمل في خياطه
لا الخياطه هو من مقدمات الخياطة كما أن شراء الإبرة والخيط من مقدمات فكذلك تقطيع الثوب نعم تقطيع الثوب من المقدمات القطعية إذ لا يمكن مثلا خياطة الثوب إلا بفصل القماش بتقطيع القماش بخلاف شراء الإبر شراء الإبرة وشراء الخيط إذ قد يتوقف وقد لا يتوقف وقد عمل في المتفاهم عرفا من هذه الرواية يعني أعانه عمل في مثلا بمقدار يتوقف العمل عليه والحق مع صاحب الأرض رحمة الله عليه كما ذكرنا. المسألة الثالثة إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه وتفرغ ذمته بذلك ويستحق الأجرة المسمات. قال صاحب العروة إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشر يجوز تبرع الغير عنه نعم وتفرق ذمته بذلك. إذا أتى الغير بقرض تفريق ذمة المستأجير فلا بأس بما قال الماتن. أما إذا أتى لا بنية تفريق ذمة الغير كما إذا مثلا صار شخص أجيرا لقضاء صوم شهر ثم يقضي شخص آخر تبرعا لا بنية تفريق ذمة الأجير فلا نعم تفرغ ذمته ذمة الميت ولكن لا يستحق الأجر لا يستحق الأجرة المسمات لأن استحقاق أجرة المسمات انما يكون في ما اذا كان العمل منتسبا اليه لا بخصوص الامر، بحيث كان شخص يريد افراق ذمه الغير. مثلا ربما الانسان يستاجر لصوم شهرين، ثم قال ولده ابنه بنته إني أقضي هذا الصوم بدلا منك نيابة عنك، فهذا الأجير قطعا مستحق للأجرة المسمى. أما ربما يقضي شخص آخر لا نيابة عن هذا الأجير غافلا عن هذا الأجير يقضي، فلا يستحق هذا الأجير الأجرة المسمى في السيرة الأغلائية. قال صاحب العمل نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع منه لا يستحق الأجرة المسمى أجرة المسمات وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل، نذير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق. قال وتنفسخ الإجارة حينئذ لماذا تنفسخ الإجارة؟ على ما ذكرنا كان انفساخ الإجارة واضحة، ولكن على ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لو صار أجيرا لخياطة الثوب يستحق الأجرة، ولو كان أجيرا للعمل أو كانت ذمته مشغولة بخياطة الثوب ففي كلتا الصورتين يستحق الأجرة. نعم السيد الماتن رحمة الله عليه فصل بينهم، ولكن قلنا سابقا إن العقلاء لا يحكمون بذمان المالك بذمان المستأجر بالأجرة المسمات مع عدم تحقق العمل خارجه، بلا فرق بين كون المانع مانعا عاما او كان المانع مانعا خاصا، كما اذا اجر شخص للبناء ولم يهيئ المواد، مثلا لم يهيئ الاحجار الاسمنت وهكذا، العقلاء يقولون أنت ما عملت شيئا. نعم يمكن أن نقول بالذمان من باب قاعدة الغرور المغرور يرجع إلى من غر، من باب قاعدة لا ضرر، ولكن لا يحكمون بذمان الأجرة المسمات بلا شبهة ولا ريب. و مذت هذه المسألة مفصلا سابقا كما قال صاحب العروة من صار أجيرا على قلع السن فزال ألم السن أو لخياطة الثوب فسرق أو حرق. المسألة الرابعة الاجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة او على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة له او آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة او كان اعتبار المباشرة او كونها في تلك المدة او كليهما على وجه الشرطية للقيدية لا يجوز له ان يعمل في تلك المدة لنفسه او لغيره بالإجارة او الجعالة او التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه. قال صاحب العرب رحمة الله عليه الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة كالعبد مثلا يسير كالعبد يعني جميع منافعي في هذا الشهر مثلا لك او على وجه تكون منفعته الخاصة يعني في هذا الشهر المنفعة الخاصة الخياطة او آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة او كان اعتبار المباشرة او كون الاجاره في تلك المده او كليهما على وجه الشرطيه للقيديه لا يجوز له ان يعمل في تلك المده لنفسه. اما السوره الاولى لانه اجاره فضوليه كبيع مال الغير إذ كل منافعه كان ملكا للغير فكما لا يجوز دار الغير لا يجوز ابن الغير إجارة ابن الغير فكذلك لا يجوز إجارته لا تجوز إجارة نفسه إذ كل المنافع كان ملكا للمستأجر او على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة ايضا كذلك لان المنافع يعني كانت كل الزمان منفعته الخاصة ملكا للغير لا يحسب العقلاء المنفعة الأخرى المضادة مع هذه المنفعة ملكا للأجير يعني العقلاء لا يعتبرون الملكية للمنافع المتضادة لا تارة يستأجر للعمل فيجوز له الإجارة أخرى يملك المنفعة الخياطة في هذه الصورة كانت الإجارة باطلة ولو لعمل آخر ليش؟ لأن العقلاء لا يعتبرون الملكية للمنافع المتضادة يعني لا يقولون أنت في هذا الشهر كنت مالكا لمنفعته الخياطة في جميع الوقت وكنت مالكا لمنفعته مثلا السياقة في جميع الوقت إذ منفعة السياقة ومنفعة الخياطة كانتا متضادتين لا يعتبرون العقلاء الملكية وللكلام تتمة ان شاء الله يوم السبت بشرط الحياه والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.